شبكة طريق الرسول تقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فأولا معذرة على التأخير، ويعني تسمحونا بقى يعني خطأ غير مقصود. الحقيقة أن الأيام التي نحن فيها الآن، أو هذه اللحظات التي بدأت بفضل الله عز وجل وبلغنا الله عز وجل إياها في اليوم الماضي، هي لحظات لا تقدر بثمن. الإنسان الصادق يتبين من الكاذب في هذه الأيام، الصادق مع الله عز وجل يتعرف في هذه الأيام التي نحن فيها، لأن الله عز وجل مرضاته تتحقق في هذه الأيام بأبسط السبل. ممكن بأبسط السبل ترضي الله عز وجل في هذه الأيام. فالصادق في رغبته لإرضاء الله عز وجل يتعرف اليومين دول، يتعرف في أيام العشر الأوائل من ذي الحجة. ليه؟ لأن الصادق اللي فعلا يريد أن يرضي الله عز وجل يسأل دائما ما الأرضى لله والأحب لأفعله. وذا كان حال أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إيه الأرض لله وإيه الأحب لله عز وجل عشان نعمله. ودايما كانت سؤالات الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن هذا الموضوع، إيه أحسن حاجة نعملها، إيه أفضل عمل، إيه أحب عمل إلى الله عز وجل لنتقرب به إلى المولى سبحانه وتعالى. أما الذي يعبد الله عز وجل مع المجموعة، أو مجرد أن الناس بتجتهد في أيام زي أيام العشر الأواخر من رمضان، طبعا هي أيام فاضلة وفضلها عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم اجتهد فيها. لكن من الآفات التي تحزن الإنسان أن هو يجد اجتهاد الناس في العشر الأواخر من رمضان أضعاف اجتهادهم في العشر الأوائل من ذي الحجة. ليه؟ لأن لو احنا صادقين، كلام علينا احنا مش بنتهم حد، لو أنا صادق مفروض أن أنا أجتهد في الذي يحبه الله أكثر، والله عز وجل يحب هذه الأيام أكثر من أيام العشر الأواخر من رمضان، وهي أفضل عنده من العشر الأواخر من رمضان، والعمل الصالح فيها أحب إليه وأعظم أجرا وأزكى. كل دي ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، أن العمل في أيام عشر الأضحى أزكى وأعظم أجرا عند الله عز وجل وأحب إلى الله سبحانه وتعالى من أي أيام أخرى، من أي أيام طوال العام تشمل كلمة أيام أيام رمضان. قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. أفضل أيام الدنيا، أفضل دي إيه؟ أفضل دي بيسموها أسلوب تفضيل على وزن أفعل، أفعل تفضيل. يعني يعني كل ما جاء من بعدها هي أفضل منه. طيب ما فيش حاجة جت، النبي قال إيه؟ أفضل أيام الدنيا أيام العشر. طب في تمييز معين؟ هل مثلا أفضل أيام، أو مثلا أيام العشر من ذي الحجة أفضل من محرم؟ يبقى كده خلاص مش شرط بقى يكون أفضل من صفر. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ أفضل أيام الدنيا، يعني تفضل على كل ما كان دونها من الأيام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام، ما من أيام، نفي لكل أنواع الأيام ولكل الشهور، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، من أيام العشر. ودي رواية البخاري رحمه الله تعالى. يبقى هنا توضيح، أو يعني لفظ ظاهر محكم من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يبين فيه هذه القضية، أن الأفضلية لهذه الأيام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: ما من أيام أحب إلى الله ولا أعظم عند الله العمل فيها من هذه الأيام. في رواية قال: ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى، من خير يعمله في عشر الأضحى. والحديث في سنن البيهقي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما بإسناد حسنه الألباني رحمه الله تعالى. يبقى كل هذه الروايات تدل على هذه القضية، أن اللحظات التي نحن فيها أفضل. أنا عايز أسأل سؤال بصراحة كده، انت وانت جاي النهاردة او انت لما صمت بفضل الله عز وجل النهاردة وجاي تحضر درس علم ممكن تكون قرأت قرآن وذكرت الله عز وجل، هل قلوبنا في عشر ذي الحجة هي نفس القلوب التي كانت في العشر الأواخر من رمضان؟ وهل اجتماع الناس على طاعة الله عز وجل في هذه الأيام واللحظات التي نحن فيها هي نفس الدرجة أو نفس الكم والكيف الذي كانوا يجتمعون فيه أو الذي كانوا يجتمعون به في رمضان؟ الجواب لا، إلا من رحم الله. الحقيقة إن أهو دليله واضح، لو كنا عاملين هذه المحاضرة في رمضان وبالذات في العشر الأواخر، ويا حبذا لو كانت ليلة 27 كنا هنلاقي الوضع زي دلوقتي، ولو كناش أصلا هنلاقي مكان نقعد فيه. الجواب واضح، الإخوة بتبتسم أهو، لأن المسألة واضحة ومعروفة. إن الناس للأسف بتجتهد، مش للأسف، جزاهم الله خيرا أن هم اجتهدوا في العشر الأواخر من رمضان، لكن الأسف يأتي من أن هذا الاجتهاد في عشر الأول العشر الأول من ذي الحجة معيار على الصدق، معيار على الصدق. الصادق اللي عايز يرضي ربنا سبحانه وتعالى هو فين؟ بيجتهدش ليه؟ الأيام دي أحب لله، والعمل فيها مضاعف أكثر من العمل في عشر رمضان. وإلا فلو عقدنا مقارنة شرعية، مقارنة شرعية بين عشر الأواخر من رمضان والعشر الأوائل من ذي الحجة، لوجدنا أن الكف دائما في صالح العشر الأوائل من ذي الحجة، سواء كان من النصوص، من القرآن، أو من السنة. فعشر رمضان، العشر الأوائل من العشر الأواخر من رمضان، لم يذكروا في القرآن إلا بليلتهم، ليلة اللي بنتلمسها. يعني الأفضلية في العشر الأواخر من رمضان للعشرة كلهم، العشرة كلهم لهم فضل، هي ليلة. نحن نلتمس الليلة فنجتهد في العشر، الله عز وجل أخفاها لكي يستمر الاجتهاد طوال العشر، لكن حقيقة إن الفضل فيها الإيه؟ لليلة. عشان كده العلماء لما بيتكلموا عن العمل في العشر الأواخر من رمضان بيقولوا إيه؟ الاجتهاد لالتماس ليلة القدر، ده حقيقة العمل الصالح أو الاجتهاد في الطاعة في عشر، في العشر الأواخر من رمضان. طيب العشر الأوائل من الحجة؟ لا، الوضع مختلف، الأيام كلها لها فضل، العشرة لهم فضل، وهناك ما هو أفضل فيه اللي هو إيه؟ أعظمهم جميعا يوم النحر، لقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أعظم يوم عند الله يوم النحر ثم يوم القر. الحديث كده لفظه يوم القر، ده يوم ايه؟ ده يوم 11. ألا ده ما طلعوش كمان 10 بس، للعشرة دول اللي هم في الأحاديث اللي قلناها، وكمان يوم 11 لفضل اللي هو يوم القر، وسمي بذلك لأن الناس يستقرون فيه في منى، خلاص بقى بيخلصوا أعمال يوم النحر. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا الحج والعمرة والمتابعة بينهما. أما تحج كده إن شاء الله تجتهد، تلاقي أكتر يوم فيه عمل يوم النحر اللي هو يوم 10 ذي الحج، أو يوم العيد زي ما بيقولوا عليه يوم عيد الأضحى، يوم الأضحى، يوم ده أعظم يوم عند الله، يوم الحج الأكبر على الراجح، خلاف بين علماء، يوم الحج الأكبر عرفة وليوم النحر، والراجح أنه يوم النحر. فبعد ما الحاج بيجتهد وبيعمل كل أعمال الحج تقريبا أو أهم أعمال الحج بعد يوم عرفة اللي هو إيه؟ بيرمي الجمرة، الجمرة الكبرى، جمرة العقبة، وبيحلق وبيطوف طواف الإفاضة، وبيسعى سعي الحج، وبيتحلل، كل ده، وبينحر، كل ده من أعمال يوم النحر. فعشان كده سمي يوم الحج الأكبر. بعد كده بيبدأ يستقر في منى، فسمي بذلك يوم القر، وهو يوم عظيم عند الله عز وجل، لكن أعظم منه يوم إيه؟ يوم النحر. ثم بعد ذلك يوم عرفة، وهو يوم عظيم، ما رؤي الشيطان أحقر ولا أذل في يوم طوال العام بل طوال العمر كيوم عرفة إلا يوم بدر، أي اليوم الوحيد الذي رؤي فيه الشيطان أشد ذلة أو أذل وأحقر من يوم عرفة هو يوم بدر، يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان. فده يوم عظيم أيضا، وبقية أيام العشر أيام فاضلة العمل فيها مضاعف، وذكرت في القرآن عدة مرات. وده بقى التفضيل اللي كنت بقول لك عليه، إن أيام رمضان ذكرت في القرآن، لا ذكرت ليلة القدر. ليلة القدر قال الله عز وجل: ليلة القدر خير من ألف شهر، إن أنزلناه في ليلة مباركة. يبقى ذكر ليلة القدر بحد ذاتها، لكن عشر على بعض لا. أما عشر ذي الحجة فقال الله عز وجل وتكلم عنهم وأقسم بهم أكثر من مرة في كتاب الله، فقال جل وعلا: والفجر وإيه وليالي العشر. قال ابن عباس: الليالي العشر هي ليالي العشر من ذي الحجة. قال: أقسم بها الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى لما يقسم بشيء، الشيء ده يبقى شيء قيمته أعظم ولا لا؟ الناس حتى اللي بيقسموا بغير الله والحلف بغير الله شرك، لكن لما تيجي تتأمل الحاجات اللي بيحلفوا بيها وكلها من الشرك، ما ينفعش تحلف بأي شيء غير الله عز وجل. ممكن تحلف بصفة من صفات الله، لكن تحلف بغير الله عز وجل ممنوع. طيب اللي بيحلفوا بغير الله بيحلفوا بإيه؟ بأشياء لها قيمة عنده، مش كده؟ واحد يحلف يقول لك والكعبة المشرفة، مش كده؟ واحد يقول لك ورحمة أبويا، هو يحب أبوه مثلا وأبوه توفي فيحلف برحمته، تمام؟ واحد تاني يعني ممكن ده يكون تافه شوية لكن هو عنده عظيم، يقول لك وحياة شنبه، مش اسمعوا القسم ده؟ ها؟ ده إيه؟ هو شايف إن شاربه إن له قيمة عنده فبيحلف بيه. بس لا، الأصل إن ما فيش حد هيحلف بشيء إلا ما يكون عنده إيه؟ عنده قيمة لهذا الشيء، واخد بالك؟ وراس جده صح؟ حاسس بقيمة بهذا الأمر. ولله تعالى المثل الأعلى، الله عز وجل يقسم بما يشاء، فكل ذلك من خلقه هو الذي يقسم به للدلالة على قيمته. فأقسم الله عز وجل بيوم القيامة، وأقسم الله عز وجل بالبلد الحرام فقال لا أقسم بهذا البلد، وقال لا أقسم بيوم القيامة، وأقسم الله عز وجل بالعصر، وأقسم بالفجر اللي هو أفضل عبادة يومية، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، وأقسم بخير أيام العام، يبقى بخير ساعات اليوم وبخير أيام العام. فقال والفجر وليال عشر والشفع والوتر بأفضل ساعات الليل وعبادات الليل بعد الفرائض وهي قيام الليل وفيه الشفع والوتر، كل ذلك دليل على قيمة هذه الأيام. إيه كمان وردت في هذه الأيام؟ وردت في قول الله عز وجل ويذكر اسم الله في أيام معلومات. قال ابن عباس والزبير رحمه الله قال هي أيام ذي الحجة، وعمم وحملها بعض العلماء على العشر، وحملها البعض على أيام التشريق، فهذه أيام معلومات. وقال الله عز وجل ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. العشر دول كذلك جمهور العلماء على أنهم عشر ذي الحج، العشر أيام اللي تم موسى ميقات ربه فيهم هم عشر ذي الحجة. شوف كم مرة ذكرت في القرآن وحدثت فيها أحداث عظيمة، زي قول الله عز وجل وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، اللي هم بيسموها ميثاق الفطرة. ميثاق الفطرة لما أخذ الله عز وجل ذرية بني آدم كأمثال الذر فأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. الحدث ده إن الله عز وجل جمع كل ذرية بني آدم حدث يوم عرفة، يوم عرفة، كما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن الله عز وجل جمع كل ذرية بني آدم إلى قيام الساعة كأمثال الذر زي النمل، ذرية من ظهر آدم عليه السلام، فغرس فيهم هذه الفطرة، فطرة التوحيد ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا، فدي شهادة داخلية في قلب العبد. أي إنسان عنده الفطرة دي من خلال هذا الميثاق هذا الميثاق أخذ أيام العشر، ومنها يوم عرفة الذي أخذ فيه هذا الميثاق، وفيه تجلى الله عز وجل للجبل حينما قال موسى: ربي أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. الكلام ده حصل إمتى؟ حصل في أيام العشر من ذي الحجة، وهو قول الله عز وجل: وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. إلى غير ذلك من الأحداث العظيمة من كتابة الألواح لموسى عليه السلام، ومن فداء سيدنا إسماعيل عليه السلام لما فداه الله عز وجل في يوم النحر يوم العاشر، وهو أعظم أيام الدنيا. ومن ختام هذه الرسالة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إمتى كان اليوم ده؟ ربنا هذه الآية نزلت والله عز وجل قدم اليوم أكملت لكم دينكم. يوم إيه؟ حد عارف؟ يوم عرفة، أحسنتم، يوم خطبة الوداع في حجة وداع النبي صلى الله عليه وسلم، الحجة الوحيدة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم، وقام في الأمة خطيبا، ونزلت عليه هذه الآية في هذا اليوم، فختم الدين في هذه الأيام التي نحن فيها. شوف كم فضل وكم حدث. ولذلك كان السلف بيجل جدا هذه الأيام، وورد عنهم أثار في فضلها كثيرة، وإن كان ليس منها ما يرتقي إلى الرفع، يعني ما ثبتش حاجة بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام، إلا أنه ورد بأسانيد صحيحة عن الصحابة والتابعين. أن ابن عباس مثلا قال: عمل في عشر الأضحى 700 ضعف. عمل بتعمله في هذه الأيام 700 ضعف. وقال الأوزاعي رحمه الله تعالى: عمل في عشر الأضحى بغزوة. تعمل عمل في عشر الأضحى زي مثلا إحياء ما بين العشاءين، أو درس علم زي اللي أنت بتحضره ده، الآن أنت في غزوة. مش ده عمل صالح؟ مش إحنا الآن بنتذاكر كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ لا شيء جمعنا إلا هذا، لا نريد إلا أن نتذاكر ونتواصى بالحق ونتواصى بالصبر. هذا إن شاء الله عمل صالح، أسأل الله عز وجل أن يتقبله منا. العمل الصالح ده قال الأوزاعي: عمل صالح فيها بغزوة. غزوة كأنك عملت غزوة في سبيل الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قارن العمل الصالح في هذه الأيام ما قارنه إلا بالجهاد. فلما قالوا له: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ أنت بتقول دي أحب أعمال إلى الله عز وجل، ولا حتى الجهاد؟ احنا عارفين الجهاد ذروة سنام الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم دائما ما كان يؤكد على عظمة الجهاد. جاءه رجل ذات يوم فقال له: يا رسول الله، دلني على عمل يعدل الجهاد، أن الموضوع الجهاد ده صعب علي، أنا عايز عمل يعدل الجهاد في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم فلا تفطر وأن تقوم فلا تفطر؟ قال: ومن يستطيع؟ إزاي ده ممكن المجاهد ده يقعد سنوات طويلة، ممكن يقعد شهور، ممكن يقعد في يعني في قحط وفي مشقة عنيفة، إزاي أقدر أن أنا ما أفطرش أبدا وما أفضل طول كل ليلة لا أفطر أبدا عن القيام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فما وجدت عملا يعدل الجهاد في سبيل الله، فما وجدت عملا يعدل الجهاد في سبيل الله. هذه الأيام التي نحن فيها وهذه اللحظات التي نحن الآن نمر بها في هذه الليالي العظيمة التي أقسم بها الله عز وجل استثناء للقعدة دي اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، استثناء، ما وجدت عملا يعدل الجهاد إلا في هذه الأيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، أو في رواية: رجل أريق دمه وعقرت دابته. رجل ضحى بنفسه وبماله في سبيل الله، باعها لربنا سبحانه وتعالى الذي اشتراها، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. رجل باع الحاجتين، مش نفسه بس ولا ماله بس، نفسه وماله، لم يرجع من ذلك بشيء، لا رجع حي، رجع محمول ميت، ولم يعد له مال يتركه. هذا بس، هو ده فقط الذي يتفوق عليك في هذه الأيام. هنا مقارنة بالعشر الأواخر من ذي الحجة، الأحاديث والآيات أظن واضحة الكفة في صالح مين. ولذلك ذهب الجمهور رحمهم الله تعالى إلى أن عشر الأوائل من ذي الحجة أفضل في ليلها ونهارها من العشر الأواخر من رمضان. يبقى عرفت ليه أنا قلت لك إن معيار الصادق من الكاذب يتبين في هذه الأيام؟ الصادق اللي عايز يرضي ربنا، اللي اجتهد في العشر الأواخر من رمضان، فين بقى؟ طب أنت اجتهدت في العشر الأواخر من رمضان وما اجتهدتش في العشر الأوائل من ذي الحجة، طب اسأل نفسك ليه؟ طب أنا ليه مش نفس الاجتهاد ومش نفس الحماسة؟ لو أنا صادق في عزمي لإرضاء الله عز وجل، لو أنا نفسي فعلا أتقرب إلى الله وأرضيه ويدخلني الجنة، الفرصة الآن أسمح وأوفق وأحب وأعظم وأزكى، وكل هذه الألفاظ التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تفضح من منا فعلا يريد أن يتاجر مع الله عز وجل. عايزين في هذه الدقائق المتبقية إن احنا نتكلم عن هذا المعنى، يعني مش هنصرف كل الدقائق أو كل الوقت في إن احنا نتكلم عن الفضائل. أنا لن يعني أزيد في الفضائل عما قلت إلا هذه الكلمة التي أؤكدها وأكررها، معيار صدقك إنك تجتهد في هذه العشر. لو أنت فعلا تريد أن ترضي الله عز وجل وصادق في هذه الإرادة، الدليل لازم تظهره في هذه الأيام. لكن عايزين نسأل نفسنا بقى سؤال، إيه اللي مطلوب مننا في هذه الأيام؟ إيه اللي مطلوب مننا في هذه الدقائق؟ مطلوب منك الكلمة اللي أنا قلتها دلوقتي في صياط الكلام مش عارف لاحظتها ولا لأ، مطلوب مننا أن نتاجر مع الله عز وجل. الفرصة سانحة والسوق مقامة، السوق الآن خلاص أقيمت، إحنا الآن مطلوب مننا أن إحنا بقى نبدأ إيه؟ نبدأ نتاجر، نبدأ ندخل هذه الأيام. وحسة في تاني ليلة أو في تاني يوم من هذه الأيام، تاني يوم خلص خلاص، إحنا تالت ليلة الآن وتالت يوم داخل علينا، مطلوب مننا أن إحنا ندخل هذه الأيام ونكون فيها بعقلية رجال الأعمال أو التجار. عايزين نكون فيها بعقلية التجار، أيوة التجار، بنفس صفات التاجر الشاطر. التاجر الشاطر في الدنيا أو رجل الأعمال صفاته إيه؟ صفاته في الدنيا إنه لا يضيع فرصة، يعرف إن في مكان فيه ربح على طول بيعمل إيه؟ بيذهب يتاجر في المكان ده، يشتري على طول من البضاعة دي، يروح على طول يضارب في المكان ده، عارف ان فيه ربح في المكان ده ما ينفعش انه يضيعه. هذا هو التاجر الحصيف الذي يعلم مصلحته ويعرف جدوى ما يفعله. دايما التاجر الشاطر ورجل الاعمال الناجح يسأل دايما ايه الافضل وايه الاحسن، ويعمل دراسة جدوى، يا ترى المشروع ده هيجيب لي كام وهيعمل ايه وارباحه عاملة ازاي. ضيعش وقته، على طول يدرس، فلو لقى مربح لقى على طول يشتري، على طول يدخل في الأربح والأفضل ويسأل دائما عنه. كل هذه الصفات مفروض تكون موجودة في رجل أعمال الآخرة. لو تأملتم في حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بل في دعوة الله عز وجل ودعوة رسوله صلى الله عليه وسلم، لوجدتم دائما التحفيز على المتجرة، أسلوب الصفقات. ارجع كده للقرآن ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تلاقي عصول الأسلوب ده موجود، أسلوب الصفقات. تلاقي مثلا في القرآن قول الله عز وجل: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. اهي كلمة تجارة دي كلمة ايه؟ كلمة عمل، رجال أعمال، تجارة، صفقات. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. ايه التجارة دي يا رب؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. طب خلاص هنعمل كده وهنشتري أو هنبدأ ندخل الصفقة دي،
لنا ايه بقى من مقابل؟ نفس طريقة الصفقة، انا عملت كذا مقابله كذا، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات، ويكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، وأخرى تحب ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. الصفقة عملت كذا أربح كذا، ربنا سبحانه وتعالى طلب منك شيء، اشترى منك حاجة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. طب المقابل ايه يا رب؟ الارباح ايه؟ بقيت الصفقة. قال الله عز وجل بأن لهم الجنة، بأن لهم الجنة، المقابل الصفقة الربح واضح، واضح في القرآن. طب كيفين كمان؟ مثلا في قول الله عز وجل ولا تهنوا في ابتغاء القوم، اهو ده الطلب، دي البضاعة اللي هتجري فيها، انك لن تهن ابدا امام اعداء الله عز وجل، ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. طب فين؟ طب ما كده تعادل، مفيش صفقة كده، هما بيألموا وإحنا بنألم. لكن شوف بقى الصفقة جاية اهي، وترجون من الله ما لا يرجون. أنت مستني ربح، مستني صفقة. شوف أسلوب الصفقة في القرآن، في قول الله عز وجل فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم، البيعة دي استبشر هتكسب في أرباح جاية. في قول الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، القرض ده ايه؟ ده كلمة تجارية، كلمة في الأعمال، رجال الأعمال على طول بيستعملوها، ياخدوا قرض ومش عارف ايه ويطلع بالقرض ويهرب بيه. لا لا لا، كلام ده مع ربنا حاجة ثانية. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، طب المقابل ايه؟ فيضاعفه له، مضاعفة، القرض ده هيتضاعف، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. هتتصدق؟ لا، ده هتتضاعف، ده هتربى لك وتضاعف ويزيدها الله عز وجل. كل ده ألفاظ تدل على التجارة مع الله سبحانه وتعالى، وعلى أسلوب اللي أنا قلت لكم عليه، أسلوب الصفقات في القرآن والسنة. قول الله عز وجل مثلا إن الذين يتلون كتاب الله آناء الليل، يتلون كتاب الله آناء الليل وآناء النهار، الله عز وجل يخبر عنهم وينفقون مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. سورة فاطر، ربنا سبحانه وتعالى يقول لك ليوفيهم أجورهم، هتاخد أجرك، هتاخد المقابل لما أنت رجوت هذه التجارة التي لن تبور. أي تجارة في الدنيا، أي حد، لو في حد معانا من إخواننا التجار أو من رجال الأعمال، هو عارف كويس جدا ان اي عمل بيدخله واي تجارة هيتاجرها، عارف كويس جدا انها فيها ايه؟ مبدأ المكسب والخسارة، ممكن تربح ممكن تخسر، ده على طول. مفيش حاجة في الدنيا بتربح 100%، في احتمال دائما ولو احتمال يسير انها ايه؟ تخسر. أسأل الله عز وجل ان يوسع على جميع المسلمين من حلاله وان يغنيهم بحلاله عن حرام، لكن هو عارف كويس جدا وهو بيتاجر إن ممكن أي حاجة تحصل في السوق ويخسر، لكن التجارة مع الله عز وجل لا تخسر. قال الله عز وجل يرجون تجارة لن تبور. من القائل؟ الله سبحانه وتعالى، لا يقول إلا الصدق جل وعلا، فيقول لن تبور. تصدق تجارتك مع الله عز وجل، لا تسمع كل الآيات دي وتسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، دايما برضو النبي أسلوبه في موضوع الصفقات ده، يعني يوم أحد لما أثخن النبي صلى الله عليه وسلم بالجراح ولم يستطع أن يدفع على نفسه، خلاص مش عارف يدفع عن نفسه، مش قادر يقف، لدرجة أن طلحة بن عبيد الله حمله حملا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من للقوم من يدفعهم عنا وهو معي في الجنة. أيه مين يعمل ومقابل هذا العمل ياخد تجارة مقابل صفقة. في حديث تاني، جاءته امرأة تقول له يا رسول الله إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله ألا أسرع. قال إن شئت دعوت لك، ها الصفقة هي، وإن شئت صبرت هاخد إيه؟ ولك الجنة، وإن شئت صبرت ولك الجنة. من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله، طب يعمل إيه؟ هنبيع إيه عشان ناخد الأجر ده، عشان الربح ده؟ فليصل رحمه. شوف تلاقي أحاديث كثيرة جدا، افتح كتاب صحيح الترغيب والترهيب أو أي فصل عن الترغيب والترهيب في أي كتاب حديث، هتلاقي دايما النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يستعمل هذا الأسلوب. إن شئت صبرت ولك جن. من يشتري بئر رومة، بئر هذا الرجل الكافر الذي منع الماء عن المسلمين، من يشتري بئر رومة وله الجنة، يقوم عثمان أنا يا رسول الله يشتري بئر رومة على طول. صفقات نظرية تجارية بحتة، لكن ربحها مضمون، ما فيهوش أي خوف، ما فيهوش أي احتمال للخسارة، مكسب فقط لا غير. ولذلك علم الصحابة رضي الله تعالى عنهم ذلك، فكانوا تجارا مع الله عز وجل. تلاقي فعلا عندهم نفس صفات رجال الأعمال. لا تسمع الحديث العجيب بتاع سعيد بن عامر رضي الله تعالى عنه. سعيد بن عامر رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. سعيد أرسله عمر بن الخطاب إلى حمص بالشام. حمص دي مدينة في الشام، وهذه المدينة كانت تشتهر برخاء وباقتصاد متين وبأسواق رائجة فهذه المدينة أرسله عمر إليها يعلم الناس، واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهيروح يعلم الناس. فلما ذهب وحمله عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعطية ينفق منها، دلوا مال عشان يبقى معاه يصرف منه هناك. فأول ما وصل امرأته سألته ما نفعل بالمال يا سعيد، فقال إن في بلد تجارتها رائجة وسوقها رابحة، نعطيه إلى من يتاجر لنا به أفضل. فقالت يا سعيد وإن خسر، افترض المال خسر، شوف على طول في احتمال دايما في التجارة أن يحصل إيه، مكسب وخسارة زي ما بيقول. فقالت وإن خسر، فقال نجعل ضمانه عليه، الفلوس دي ضمانها علي ياخدها يتاجر بيها، يضمن لنا ان هو ايه لو خسرت ما يحملناش في الخساره، وهذا جائز شرعا. يعني الانسان ممكن يتاجر، ولو اشترط المتاجر له او اللي بيستثمر عنده المال على نفسه ان هو مش هيحمله في الخساره جاز له ذلك، لكن لا يعطيه من المكسب الا من ارباح حدثت مش من ربا. فلما قال لها ذلك قالت فنعم اذا، خلاص ما دام هتضمن لنا ان احنا ما نخسرش والراجل هيضمن لنا انه مش هيحملنا على الخساره فنعم اذا. فذهب سعيد فتصدق بكل المال الا قليلا مما ينفق، طلع المال كله لربنا سبحانه وتعالى، جعله في الفقراء والمساكين، ولم يبق الا ما يكفيه شظف العيش، اقل حاجه تكفيه هو وزوجته. وبدات الايام تمر والزوجه بدات تسال فين الفلوس يا سعيد، وديت المال فين، احنا فقرانين مش عارفين، مش حاسين بأثر المال، انت مش بتقول بالتاجر، كل ما تسأله اين المال يا سعيد يقول لها ينمو ويزدهر، تجارة رابحة، تجارة ما شاء الله ده عمالة تكسب. فتسكت شوي وبعدين تيجي تاني يا سعيد اين المال، اين المال يا سعيد، فيقول تجارة رابحة وسوقها رائجة ينمو ويزدهر. حتى شكت المرأة، قالت خلاص هي عارفة زوجها، قالت الراجل ده طلع الفلوس كلها وواجهته بذلك، يا سعيد أنفقت المال على الفقراء والمساكين، فقال نعم. قالت أفقرتنا يا سعيد، وجعلت تبكي. وكانت امرأة سعيد بن عامر شديدة الجمال يحبها حبا جما، فكانت يعني لا يحب أن يغضبها، فجعلت تبكي، هو أصلا ما كانش راضي يقولها من الأول عشان ما تبكيش، فجعلت تبكي أفقرتنا يا سعيد ليس معنا مال، زي ان ايه ستات كتير يزعلوا من الحاجات دي. فايه فقال لها اسمع لهذه الكلمات التي تبين دراسة الجدوى التي أقامها سعيد بن عامر رضي الله تعالى عنه. قال لها إنه قد سبقني إلى الله عز وجل أصحابي، إنه كان لي أصحاب سبقوني إلى الله، لا أحب أن أنحرف عن سبيلهم قيد أملة، ولقد علمت أن في الجنة حور عين، لو أطلت إحداهن على السماوات والأرض لطمس نورها نور الشمس، وإني لمضح بك من أجلهم ولست بمضح بهن من أجلك. شوف الصفقة واضحة عنده إزاي، أنا مستعد أضحي بيك عشان الحور العين ومش مستعد ضحي بالحور عينيه عشانك. فما تحطيش نفسك في هذه المنافسة، إني لمضح بك في سبيلهن ولست بمضح بهن في سبيلك. يقول الراوي فسكتت المرأة، خلاص عرفت ان ايه، ما عادش في حل مع الراجل ده. الراجل ده عارف هدفه، يعلم جدوى ما يفعله، يعلم انه له هدف سامي ولن يحيد عنه قيد امه، لن يحيد عنه. فلذلك سكتت المرأة. هذا الامر يا اخواني يبين لنا شخصية هذا الصحابي. صحابي يتاجر مع الله، هو ما كذبش لما قال لها المال في تجارة، ما كذبش لما المال قال لها انه بيربح والتجارة رائجة والمال ينمو ويزدهر، لانه يقول بذلك بقول الله عز وجل يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يربي الصدقات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل يأتي يوم القيامة وقد تصدق بتمرة. تمرة دي تمنها ايه؟ ملهاش تمن، ما يجيش قروش. يأتي يوم القيامة فيجدها عند الله عز وجل أثقل من جبل أحد. شوف الربح عمل إزاي، هو يعلم ذلك جيدا ويعلم أنها تجارة رابحة. وليس فقط سعيد بن عامر، بل كل الصحابة والله تقريبا يا إخواني كانوا من أصحاب هذا الفكر ومن أصحاب هذه المبادئ، مبادئ التجارة مع الله عز وجل. لما جاء الأنصار حزنوا لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم المال ليه؟ للمؤلفة قلوبهم، إدهم مال كتير، فغضب الأنصار أو حزنوا، فذهب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليهم صفقة. قال لهم يا معشر الأنصار، أوجدتم علي شيئا من الدنيا أتألف به قلوب قوم وأكلكم إلى إيمانكم؟ يا معشر الأنصار أما ترضون، شوف الصفقة بقى، أما ترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعير وترجعون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهرانكم؟ قالوا رضينا برسول الله قسما ونصيبا، رضينا برسول الله قسما ونصيبا، ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل. خلاص صفقة رابحة، مش هنرجع فيها، ونكمل إن شاء الله بعد الأذان.
الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده ونبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته مستكملين الشرف. ثم أما بعد، فكما سمعنا كيف أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا قوما يتاجرون مع الله عز وجل، يرجون تجارة لن تبور، ممكن تقدر تقول عليهم رجال أعمال بنفس صفات رجال الأعمال. شفنا سعيد بن عامر وكيف كان يعرف الجدوى ويعرف الهدف جيدا ويعرف الربح ولا يحيد عنه قيد أمله. ورأينا الأنصار حينما علموا ما لهم، الصفقة اللي قالها لهم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حينما قال أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير، إقمة الشاة والبعير، وترجعون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم. عمل لهم موازنة، قال لهم دي دنيا إقمتها، لكن ترجعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال إنما المحيا محياكم والممات مماتكم. وإلى يومنا هذا، هل دفن النبي صلى الله عليه وسلم بمكة؟ مع أن مكة يعني أطهر بلاد الله وأول بيت وضع للناس وأم القرى إلى غير ذلك من الفضائل، لكنه مع ذلك اختار أن يدفن في المدينة. وإلى يومنا هذا نقول أنها مدينة رسول الله، يبقى صفقة رابحة ولا لا؟ صفقة رابحة، واستمرت كمان الأرباح. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم بعدها يقول اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، لو سلك الناس شعبا لسلكت شعب الأنصار، الناس دثار والأنصار الناس دثار والأنصار شعار، لولا الهجرة لولا الهجرة لكنت امرئا من الأنصار، لو أن أنا هجرت كان زماني بقيت أنصاري. شوف الأرباح، شوف الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. عرفت ليه قاله ربح البيع لا نقيد ولا نستقيل؟ نفس الكلمة التي قالوها وقالها أحد منهم لما دخل عليهم ذات مرة. النبي كان بيحب الأنصار جدا، فدخل ذات مرة
فقال لا تسألوني عن شيء إلا أعطيتكم، لو طلبت مني أي حاجة هديها لكم، ولا أسأل الله لكم شيئا إلا أعطاكم، مش هطلب من ربنا حاجة إلا أعطاكم. فقالوا، واحد من الأنصار تاجر رجل أعمال بارع، قال اغتنموها. لما جيت سمع الكلمة دي فقال يا معشر الأنصار اغتنموها واطلبوا المغفرة. اغتنموها واطلبوا ايه؟ ما دام انت بتقول يا رسول الله انك لو دعيت بأي شيء الله عز وجل سيعطينا، نلحق بقى نغتنم الفرصة. اغتنموها واطلبوا اغلى حاجة، اطلبوا المغفرة. شفت فكر رجال الأعمال، التجارة مع الله عز وجل، اغتنام الفرص. لما جه سيدنا صهيب الرومي رضي الله تعالى عنه أراد أن يهاجر، فخرج وراءه المشركون، المشركين طلعوا على صهيب الرومي، وكان رجلا فقيرا، كان في البداية رجل فقير لما دخل مكة، فاغتنى من تجارته في مكة، فخرجوا وراءه وإذا بهم يلحقوا به، كلنا عارفين القصة. فأخرج سهما من كنانته وقال إنكم تعلمون أني أرماكم، أنا أكثر واحد بعرف أصيب الإيه الهدف، تعلمون أني أرماكم، فلا تنفذ كنانتي إلا وقد قتلت بكل سهم رجل. فقالوا كنت فينا صعلوكا وتريد أن تخرج بمالنا، هو ماله، هو تاجر بيه وكسبه، لكن إيه هذا بقى، يعني زي ما بيقولوا كده البطلان، بطلان من القول. فقال إيه؟ قال إن شئتم دللتكم على مكان المال وتركتموني. عمل صفقه. في بعض الروايات فدلهم على مكان المال فما تركوه حتى ترك لهم حتى العباءة التي كانت عليه. أول ما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال ربح البيع، تجارة، ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. صفقة ربحة مع الله عز وجل، تجارة مع المولى سبحانه وتعالى. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ هي دي التجارة مع الله عز وجل. صهيب الرومي، عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، الذي يسمع أي صفقة، يتاجر، من يجهز جيش العسرة وهو في الجنة، فيجهز عثمان جيش العسرة ويجهز مرة أخرى ويجهز، يطلع من ماله ثلاث مرات، يطلع ماله ثلاث مرات في هذا الجيش، في نفس الجيش، يستزيد النبي فيزيده عثمان رضي الله تعالى عنه، ويقول النبي من يشتري بئر رومة وهو في الجنة فيشتري عثمان ويتركها صدقة من المسلمين. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه من التجار أيضا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم اليوم صائما فيقول أبو بكر أنا، من عاد منكم اليوم مريضا فيقول أبو بكر أنا، من اتبع منكم اليوم جنازة فيقول أبو بكر أنا، من أطعم منكم اليوم مسكينا فيقول أبو بكر أنا. ده كله في أول ساعة من النهار. هذا الحديث في رواية صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم فرغ من صلاة الصبح فنظر إلى أصحابه فسألهم هذه الأسئلة. خال واحد في أول ساعة من النهار أطعم مسكين واتبع جنازة وعاد مريض وهو صبح أصلا صايم، كل هذه الأعمال ولم يمر من اليوم شيء بعد. طب ما بالك بقى بقيت يومه هيبقى عامل ازاي؟ ايه الأعمال اللي هيعملها؟ أبو بكر ده انخلع من ماله كله مرتان، ترك ماله كله لله عز وجل. في مرة منهم عمر بن الخطاب ظن انه هيقدر ينافسه، منافسة بين رجال الأعمال بين التجار، فدخل عمر يقول اليوم أسبق أبي بكر، اليوم أسبق أبا بكر، جاي معاه نص ماله. فوجد أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قد تصدق بماله كله. تجار مع الله عز وجل كانوا عارفين الأرباح. بعض الناس لما يشوف تاجر شاطر في الدنيا ممكن أحيانا تلاقيه باع كل اللي عنده وكون مال ودخل بكل المال ده في صفقة، يقول ده مخاطر، ده خطر جدا، ده ممكن يخسر، إزاي عمل كده؟ وكذلك في التجارة مع الله عز وجل رأينا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كيف انخلع من ماله كله، كيف جاء عن طلحة بن عبيد الله أنه ظل يتقلب ليلة طول الليل، عمال يتقلب مش عارف ينام. فقالت امرأته أساءك مني شيء؟ في حاجة مضايقك مني؟ فقال طلحة نعمة خليلة المرء أنت، لا مش حاجة مضايقان، ولكن كانت لي أرضا فبعتها في اليوم الماضي وجاءت لي 400,000 درهم، 400,000 درهم ثروة. فقلت لنفسي إن الذي تبيت عنده هذا، إن الذي يبيت عنده هذا المال دون ما أن ينفق منه شيئا لمغرور بالله عز وجل. فضل يتألف طول الليل عشان الفلوس دي، عايز يعمل صفقة مع الله، عايز يتاجر زي ما تاجر اليوم اللي قبله وباع الأرض وكسبت. طب ما تاجرش مع الله ازاي وانا عارف ان التجارة مع الله لابد لا محالة رابحة ان شاء الله. فقال، قالت امرأته، شوف بقى المرأة الصالحة، قالت وما ضرك إذن، قم فأنفقها في رحمك. اطلع يلا انفقها كلها في رحمك وفي فقراء أقاربك. فقام طلحة فالتمس الفقراء من رحمه فأنفقها جميعا. هو المفروض طلع عايز ينفق جزء منها، أنفقها كلها. هذا فكر التاجر مع الله عز وجل، الإنسان اللي دايما عارف قيمة الأرباح في الصفقات في المتاجرة التي يتاجرها مع المولى سبحانه وتعالى. عبد الله بن عمر ربح ذات يوم 4,000 درهم وثوبا من قطيف. ثوب القطيف ده ثوب فاخر، كان عندهم ده حاجة يعني فخمة جدا وغالية. ربح 4,000 درهم وثوبا من قطيف، فوق به في اليوم الثاني طلع في السوق بيستلف علف، يستدين علفا لدبته. الراوي بتاع الحديث ده كان اسمه رابح الراسبي، فيقول فعجبت، أنا لسه شايفه امبارح كسبان 4,000 درهم، ازاي النهارده جاي يستلف علف للدبة بتاعته؟ راحوا فين الفلوس دي؟ تعالوا بقى كده ايه ندور كده تاني نشوف. فذهب يتلمس، ايه اللي حصل يا جماعة؟ ابن عمر بيلتمس علف لدبته لماذا؟ فقالوا انه لم يمر عليه الليل الا وقد اخرجها في سبيل الله، فمر بفقير عريان فكساه الثوب من قطيف. فما كان ممكن يجيب له جلبية من البيت ولا قميص قديم، لا اداله افخم حاجة عنده، لانه كان يؤمن بقول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اداله احب حاجة عنده وافخم حاجة متجرة مع الله عز وجل. فقام رابح الراسبي فذهب الى السوق فقال يا معشر التجار، يا اهل السوق، يا رجال الاعمال، ما تفعلون بدنياكم؟ منشغلين بالدنيا ورسول الله وعبد الله بن عمر يأتيه في البارحة 4,000 فيصبح يستدين علفا لدبته. بيعلمهم ان الدنيا ما تبقاش في القلوب، وان المتاجرة الاصل ان التاجر الرابح هو الذي يتاجر مع الله عز وجل. نماذج كثيرة لا يتسع المقام لذكرها، تلاقي دايما الصحابة فيهم هذه المسألة المتاجرة مع الله، وتلاقيهم دايما يسألوا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دايما الأسئلة اللي تربحهم تكسبهم. يا رسول الله ما أحب الأعمال إلى الله؟ ما أفضل الأعمال عند الله؟ دايما السؤال ده كثير عند الصحابة. يقول الصحابة يا رسول الله ما أفضل الصلاة؟ فيقول النبي طول القنوت. فما أفضل الصدقة؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم جهد المقل. فيقول يا رسول الله فما أفضل الهجرة؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أن تهاجر، أن تهجر ما حرم الله. فيقول يا رسول الله فما أفضل الجهاد؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أن تجاهد بنفسك ومالك. فيقول فما أفضل القاتل؟ فيقول أن تعق، أن يراق دمك وأن تعقر دبتك. شوف الإصرار على معرفة أفضل الأشياء في أفضل العبادات، يسأل على أفضل حاجة، إيه أفضل صفة في الصلاة؟ إن أنا أطيل في القيام، أطيل في القنوت. في رواية قالوا يا رسول الله ما أفضل العمل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيمان لا شك فيه. فقال يا رسول الله ثم أي؟ فقال جهاد لا غلول فيه. فقالوا ثم أي؟ عايزين نستفيد نعرف الأرباح. فقالوا ثم أي؟ فقال حجة برة، وفي رواية حجة مبرورة تعدل ذلك كله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية ثالثة، أو مش رواية ثالثة، موقف ثالث، يقول يا رسول الله ما أحب الأعمال إلى الله؟ حديث من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي سئل ما أحب الأعمال إلى الله، فقال أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. في رواية رابعة أو موقف رابع، يقول يا رسول الله ما أحب الأعمال إلى الله؟ فيقول النبي الصلاة على وقتها. فيقول ثم أي؟ فيقول بر الوالدين، فيقول ثم أي؟ فيقول الجهاد في سبيل الله إلى غير ذلك. حديث كثيرة جدا لو تتبعتم تجد أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم دائما يسألون عن أفضل الأعمال وعن أعلى الأرباح في تجارتهم مع الله عز وجل. يبقى احنا نفهم من الكلام اللي قلناه ده كله إخواني وقلنا هذا الكلام أن هذا هو الواجب العملي الرئيسي في هذه الأيام الفاضلة. الصادق يعلم جيدا أن معيار صدقه يفضح في هذه الأيام. لو أنت صادق مع الله عز وجل تريد فعلا أن ترضي الله سبحانه وتعالى، أنت الآن في أخطر لحظات. أحب أيام الدنيا وأفضل أيام الدنيا إلى الله عز وجل هذه الأيام. لن أفصل لك في ترتيب، كل واحد أدرى بنفسه، لكن يكفي أن أقول لك في هذه الأيام، هذه الأيام تحتاج إلى رجال أعمال، تحتاج إلى تجار، تجار مع الله عز وجل. السوق مقامة ورائجة والأرباح خيالية لا تستطيع أن تتخيل أبدا قيمة الأرباح وقيمة المضاعفة في هذه الأيام. زي ما قلت لك ورد عن السلف كثير من الأثار، ابن عباس كان يقول عمل في هذه الأيام بسبعمائة ضعف، والأوزاعي يقول عمل فيها بغزوة. وهذا هو الأصل مع الله عز وجل، المضاعفة. مش ربنا إخواني اسمه الشكور؟ يعني إيه الشكور؟ الشكر في اللغة الزيادة، يقال عن الدابة شكور إذا أعطت النتاج الكثير من العلف القليل. فالله عز وجل ولله المثل الأعلى شكور، لأنه يعطي على العمل القليل الأجر الجزيل، مضاعفة لا تستطيع أن تتخيلها. لازم تعرف كده كويس، الله هو الشكور سبحانه وتعالى. أي عمل بتعمله سيضاعف أضعاف لا تستطيع أن تحصيها. لو ضربت لك بعض الأمثلة بأعمال بسيطة جدا، أعمال لا تكلفك شيء من أبسط الأعمال، تجد أن أجرها مضاعف بشكل عجيب، تستعجب لما تجي تدخل لو في سوق قريب ولا حاجة، وانت راح تشتري حاجة ودخلت السوق فقلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. دعاء السوق صح، الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، هذا الدعاء لو قلته قال النبي صلى الله عليه وسلم كتبت له ألف ألف حسنة، أجر بالملايين، صفقة أربحها بالملايين، كتبت له ألف ألف حسنة وحطت عنه ألف ألف خطيئة ورفع عليها ألف ألف درجة وبنى الله له بها بيتا في الجنة. كلمة تخدش منك 20 ثانية 30 ثانية تقولها وتتذكر الله عز وجل في موطن يغفل الناس فيه عن ذكر الله، الله عز وجل يأجرك فيها هذا الأجر الوفير الجزيل، لأنه شكور سبحانه وتعالى. على أبسط الأعمال، حتة خشب تلوك بها فمك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم، دي عارفينها، مرضاة للرب، ربنا يرضى عنك عشان سوكت نفسك، عشان تسوكت، لأنه شكور سبحانه وتعالى. ألم يعطي امرأة المغفرة والجنة لأجل كلب سقته؟ هو اللي بيضاعف سبحان الله. فنريد في هذه الأيام أن نذكر أنها أيام مضاعفة، الأعمال فيها حبيبة إلى الله عز وجل، يحبها الله. نكثر في هذه الأيام من العمل ونتاجر مع الله عز وجل. معيار صدقك زي ما قلت لك، كنت بترضي ربنا في العشر الأواخر، وكنت بتجتهد في الصلاة والتراويح والتهجد وقيام الليل وقراءة القرآن والصدقات في العشر الأواخر؟ العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل عند الله عز وجل بالأدلة اللي قلناها كلها من القرآن والسنة ومن أقوال أهل العلم، أفضل عند الله عز وجل من العشر الأواخر من رمضان. يبقى لو أنا وإنت صادقين في رغبتنا في إرضاء الله عز وجل سنجتهد في هذه العشر، حتى بلاش نخلينا واقعين، بلاش نقول أكتر من أيام العشر الأواخر من رمضان، لكن على الأقل يبقوا 10 أواخر تانيين في الجهد الاجتهاد في قراءة القرآن وفي ذكر الله عز وجل وفي التدبر وفي الصيام. طبعا كلنا الحمد لله بنصوم في هذه الأيام، وبالذات يوم عرفة الذي يكفر صيامه عامين، عاما قبله وعاما بعده، نجتهد في هذه الأيام. يوم عرفة الذي هو من أعظم الأيام عند الله عز وجل، ثم يوم النحر هو الأعظم منه. يبقى دلوقتي ننوي هذه النية مع الله عز وجل إن احنا هنتاجر في هذه الأيام في هذه السوق الرائجة وفي هذه التجارة الرابحة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا صالح الأعمال. اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم تقبل كل أعمالنا في أيام العشر من ذي الحجة، اللهم ضاعفها لنا، اللهم ربحها لنا، اللهم ربها لنا، اللهم ربها لنا، اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعلى طاعتك أعنا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، إليك منيبين، إليك مخبتين. اللهم اجعلنا لك ذكارين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على طاعتك هذه الأيام. اللهم أعنا يا رب على طاعتك في هذه الأيام. اللهم ارزقنا العمل الصالح، اللهم وجهنا للعمل الصالح، اللهم ثبتنا على العمل الصالح، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.